فاز وانتصر من كان مع الله، فاز في دنياه وفي آخرته. أهلا بكل مستمعينا ومشاهدينا الكرام في هذه الدقائق المثمرة الطيبة المباركة، والتي نقضيها ونتحدث من خلالها مع ضيف الحلقة لهذا اليوم عن الوقت وأهميته. والواجب علينا أن نقضي أوقاتنا بما هو صالح من الأعمال، خاصة في هذه الأيام وهي شهر رمضان، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. أيها الإخوة والأخوات، للحديث الماتع عن مسألة الوقت وأهميته في حياة الإنسان المؤمن، نستضيف هذا اليوم فضيلة الشيخ حسين مبارك الموزري، الباحث الشرعي بالدراسات الإسلامية. شيخ حسين، حياك الله.
الله يحييك، يا مرحبا فيك.
شيخ حسين، لا شك أن الشعراء والعرب والمثقفين دائما يشيرون إشارة واضحة، وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أشار إلى أهمية الوقت وأنه حياة الإنسان، وأنه يجب عليه أن يهتم فيه من الصالح من الأعمال. وقالوا قديما: الوقت كالسيف، وهي تنطبق على هذا الوقت كذلك، فهو كالسيف إن لم تقطعه قطعك. ما أهمية الوقت بالنسبة لحياة المسلم فضيلة الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذا اللقاء
يا رب.
ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذه الحلقة حجة لنا لا علينا. أيها المشاهدون والمشاهدات والمستمعون والمستمعات، إن الله تعالى رفع مكانة الوقت وبين للمسلم وجوب المحافظة على الوقت وعدم تضييع هذا الوقت، فأقسم الله تعالى بأوقات. قال الله تعالى: والفجر، وقال جل وعلا: والضحى، وأقسم بالعصر، قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أي استثنى الله تعالى الذين آمنوا، أي تعلموا وعملوا الصالحات، أي تعلموا وعملوا بالعلم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي دعوا إليه وصبروا على ذلك، أي صبروا على العلم والعمل والدعوة إليه. فهؤلاء استثناهم الله عز وجل من الخسران، وبين النبي صلى الله عليه وسلم مكانة هذا الوقت، وأنه ينبغي على المسلم أن يحافظ عليه، وأنها نعمة عظيمة، وأن الله تعالى أبقانا في هذه الدار، وهي الدار الثانية للإنسان للابتلاء والاختبار. لأن الإنسان أيها الإخوة له أربعة دور: دار في بطن أمه، ودار في الدنيا وهي دار ابتلاء وامتحان وتحصيل الحسنات والأجور واجتناب السيئات، ودار في البرزخ وهي ما بين الدنيا والآخرة، والدار الآخرة وهي إما إلى الجنة وإما إلى نار، وهي خير دار للمرء، وهي حياة دائمة. قال الله تعالى: وللدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون. أليس لكم عقول تعقل أن الدار الآخرة هي خير وأفضل؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في عند ابن حبان وصححه الألباني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك. والشباب محل الصحة والقوة، فيغتنم المرأة الشباب في فعل الطاعات واجتناب المحرمات والاكثار من الحسنات، لأن الشباب المرء إذا أقبل على الطاعات في شبابه واغتنم ذلك لم يندم عند الكبر، شبابك قبل هرمك قبل الكبر. ففي حال الكبر يضعف المرء ويضعف عن عبادات يتمنى لو كان في الشباب لأداها، من الذهاب إلى العمرة والحج ومن قراءة القرآن ومن صحيح. من العبادات يعني الكثيرة. شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك. الصحة يعني لا يعرف قدرها إلا المرضى.
نعم.
فقبل مرضك قبل أن تمرض في ثم تقول لو كنت في حال الصحة لفعلت كذا وكذا. فاغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وكذلك فراغك أو نعم. قال عليه الصلاة والسلام وغناك قبل شغلك
نعم.
وغناك قبل فقرك. يعني في حال الغنى المرء يعني يستطيع أن يقرأ ويستطيع أن يتعبد، أما في حال الفقر فإنه يبحث عن الرزق.
لا شك.
وفراغك قبل شغلك، في حال الفراغ اعمل الطاعات قبل أن يأتيك ما يشغلك ثم تقول لو كنت في فراغ لصنعت كذا وكذا من العبادات.
نعم.
وحياتك قبل موتك، وهذه أعم وأشمل. في حال الحياة يستطيع المرء أن يعمل الطاعات، ويستطيع أن يتصدق، ويستطيع أن يذكر الله عز وجل، ويستطيع مهما كان يعني فقيرا أو مشغولا أو كبيرا يستطيع أن يذكر الله عز وجل. فقال في آخره: وحياتك قبل موتك، أي في حال حياتك اغتنم ذلك قبل الموت، لأن في حال الموت يندم المرء ويقول لو رجعت إلى الدنيا لصنعت كذا وكذا. والحياة الآخرة هي الباقية للمرء بما حصل له من الحياة الدنيا. لذلك قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر، أي أشغلكم عن ذكر الله عز وجل وعن طاعته التكاثر من جمع الأموال والأولاد، التكاثر بذلك حتى زرتم المقابر، أي حتى متتم على هذا الفعل وهو التكاثر وزرتم المقابر. سمى المقابر زيارة لأن الإنسان كما ذكرنا في أول الحلقة له أربعة دور: الدار الثانية وهي دار يمكث فيها قليلا، الثالثة وهي حياة البرزخ يمكث فيها قليلا كالزائر لشخص يمكث قليلا، ثم بعدها دار وهي الدار الآخرة. فقال الله: حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ثم قال الله عز وجل: لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني أن المرء يسأل عن النعيم الذي كان فيه في هذه الحياة الدنيا، يسأل عن شبابه، ويسأل عن العلم الذي تعلم ماذا صنع به، ويسأل عن المال الذي حصله ماذا صنع في هذا المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الترمذي وصححه الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة، في رواية قدم مسلم يوم القيامة، حتى يسأل عن خمس، وفي رواية عن أربع: عن شبابه فيما أفناه، فهذه في الشباب خاصة، وعن عمره فيما أبله. تأمل أخي المسلم، قال الشباب، وفي الحديث الذي مضى ذكره عن الشباب، لأن الشباب محل القوة والاجتهاد. فإذا أضاعها المرء يسأل عن الشباب، عن شبابه فيما أفناه، وعن عمره فيما أبله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يسأل من أين اكتسبت هذا المال، ويسأل أيضا من أين يعني أنفقت هذا المال، فيما أنفقت هذا المال، هل في حلال أم في حرام، هل في الطاعات أم في المعاصي، وعن علمه فيما عمل به، عن العلم الذي تعلمه أن هذا محرم وهذا يعني يجوز وهذه سنة وهذه بدعة، ماذا عمل بهذا العلم، فيسأل عنها المرء يوم القيامة. وهذه يعني الوقت من النعم التي يضيعها كثير من الناس إلا من رحم الله، ولا يعرف قدره هذا الوقت إلا الأموات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس،
الصحة والفرق.
نعم. الصحة لا يعرف قدرها قلنا إلا المرضى.
نعم.
فلا يعرف قدر العقل إلا من فقده، لا يعرف قدر الجسم والأعضاء إلا من فقد هذه الأعضاء، والفراغ كذلك. فتجد المرء الذي مشغول في جمع الرزق يتمنى لو عنده يعني وقت ليقرأ القرآن وليختم القرآن، أو عنده وقت ليتعبد لله عز وجل، فلا يستطيع لأنه مشغول. فهذه النعمة العظيمة وهي نعمة الوقت ونعمة الفراغ، وينبغي على الإنسان أن يجتهد في طاعة الله، وبالأخص في هذه يعني الليالي المباركة العشر الأواخر من رمضان، فهي أيام يعني طيبة مباركة فيها ليلة خير من ألف شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا تقول عائشة رضي الله عنها كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره، يعني من الليالي، وإذا دخلت العشر شد مئزرة كناية عن الإقبال على الطاعات والجد والاجتهاد، وأحيا ليلة وأيقظ أهله. كذلك يحث الأهل والأبناء والإخوة والزوجة كذلك على التعبد وقراءة القرآن والاجتهاد للآخرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها من الليالي، لكي يحصل هذه الليلة وهي ليلة القدر، وهي خير من ألف شهر من تعبد لله عز وجل وأدرك هذه الليلة، وهذه الليلة في العشر الأواخر من رمضان. فإذا اجتهد في العشر كل العشر فإنه أدرك ليلة القدر.
الله وإنك عفو تحب العفو فاعفو عنا يا كريم.
آمين.
فضيلة الشيخ، بعد هذا الشرح الوافي لأهمية الوقت لابد أن نتحدث بجزئية مهمة جدا فيما يتعلق بالأمة الإسلامية. هناك أمور جعلت لهذه الأمة الإسلامية وهي أمور طيبة مباركة تنفعهم في دنياهم وفي آخرتهم، وقد خص الله بها هذه الأمة الإسلامية. نتعرف على هذه الأمور وأهميتها في حياة الإنسان.
نعم، إن مما خص الله تعالى أمة الإسلام عن غيرها من الأمم أنها آخر الأمم وأول الأمم دخولا للجنة، وأن أكثر الأمم دخولا للجنة أمة الإسلام، أكثر الناس دخولا للجنة أمة الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: أهل الجنة 120 صفا، يعني يدخلون 80 منها أمة الإسلام، يعني والباقي كم؟ 40 الأمم السابقة، يعني 40 لجميع الأمم السابقة و80 لأمة الإسلام خاصة، وهم آخر الأمم وأكثر الأمم دخولا للجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر في الحديث الصحيح أن لكل نبي دعوة مستجابة ودعا بها، يدعو بها هذه الدعوة مستجابة، فدعوا الأنبياء بهذه الدعوة، إلا النبي صلى الله عليه وسلم حفظ هذه الدعوة وخصها لأمته يوم القيامة.
يا رب لك الحمد.
فإنه يسجد لربه كما ثبت في الحديث الصحيح ويسأله ويفتح الله عز وجل عليه من المحامد، ثم يدعو الله عز وجل أن يعني يخرج من هذه النار وأن يدخل الجنة، يعني يسأل الله عز وجل بأشياء فيعطيها الله عز وجل ما سأل.
يا رب.
فالنبي صلى الله عليه وسلم من خصائص هذه الأمة أنها أكثر دخولا للجنة، ومن خصائصها أنها أقل أعمارا من الأمم السابقة وأكثر أجورا. فأمة الإسلام كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمار أمته ما بين 60 و70.
نعم.
وقليل من يجاوز ذلك، أي من يتجاوز 70، وقد يموت المرء دون 60 ودون 70، يموت صغيرا.
نعم.
وقد يموت المرء يعمر بعد 70، وقليل هم الذين يجاوزون ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن غالب الأمة، يعني أكثر الأمة، أمة الإسلام، هذه أعمارها ما بين 60 و70، والنبي صلى الله عليه وسلم خير البشر وأفضل البشر، توفي عن عمر 63 سنة.
الله يجزاك خير شيخنا الفاضل الشيخ حسين مبارك الموزري، الباحث الشرعي بالدراسات الإسلامية. بعد الفاصل سنتواصل أحبتنا الكرام، فتابعونا في حلقة هذا اليوم من هذه الواحة الجميلة والجديدة بكل ما فيها. نتحدث عن الوقت، لكن النقطة التي توقفنا عندها مع فضيلة الشيخ حسين مبارك الموزري، النقطة التي وقفنا عندها هي ما جعل من الأمور المهمة لحياة الأمة الإسلامية، قد بدأها فضيلة الشيخ ونواصل الحديث عنها بإذن الله تعالى، ما خص الأمة الإسلامية بارك الله فيكم.
نعم، من خصائص أمة الإسلام أن أعمارها قصيرة وأجورها عظيمة.
يا الله.
فإن الله تعالى جعل أعمار هذه الأمة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ما بين 60 و70.
نعم.
وإن الأجور مضاعفة. أما أعمار الأمم السابقة، يتعبد الرجل والشخص لله عز وجل 500 سنة.
نعم.
1000 سنة، والنبي من الأنبياء يعني يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة يدعو قومه يعني الدخول في دين الله عز وجل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها، هم بقيام الليل فنام ووضع يعني الأسباب ولم يعملها، هم بصدقة فلم يعملها، منعه من ذلك مانع، وكانت النية موجودة لهذه الصدقة أو قيام الليل، كتبت له حسنة كاملة.
يا الله.
فإن عملها كتبت 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، بحسب نية الشخص ومقصده. ومن هم بسيئة فلم يعملها، وفي رواية أنه تركها لله عز وجل، كتبت له حسنة كاملة. هم بسيئة فتركها لله عز وجل، كتب له بذلك حسنة كاملة. ورد في الحديث الصحيح الآخر أن الملائكة تقول: يا رب، إن عبدك فلان يعني يريد أن يقع في المعصية، والله عز وجل أعلم بهذا العبد من الملائكة.
نعم.
فيقول: أرقبوه، يعني انظروا إليه، فإن تركها من جرائي، أي خوفا مني، فاكتبوها له حسنة كاملة، وإن عمل هذه السيئة فاكتبوها له سيئة واحدة. نرجع إلى الحديث، قال: فإن عملها، أي السيئة، إن تركها كتبت حسنة كاملة، وإن عملها كتبت سيئة واحدة. والمرء عليه أن يقبل على الطاعات، فإن الله ضاعف الأجور، فجعل هناك أعمال يسيرة، عبادات، ولها أجور عظيمة، يعني مضاعفة الأجور لهذه الأمة. فالله قلل أعمار هذه الأمة وضاعف لها الأجور.
أجورها.
فالمرء يقبل على الطاعات والأجور، فخير للمرء أن يطال عمره ويكون حسن العمل.
نعم.
وشر للمرء أن يطال العمر ويكون سيء العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله.
نعم.
وشركم من طال عمره وساء عمله. فالمرء لا يعلم أين الخير له باليوم أو اليومين أو الثلاثة التي يبقى في هذه الحياة الدنيا، يكون أفضل ممن مات دون ذلك. ويدل على هذا ما ورد عند مسند الإمام أحمد وفي الطبراني وصححه الألباني من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال أن رجلين قدما من بلي القبيلة المشهورة وكان إسلامهما جميعا وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه كثير العبادات كثير الطاعات والآخر ليس عنده كهذا الرجل من عبادات كان أشد اجتهادا من صاحبه ثم غزا فاستشهد أي خرج للجهاد في سبيل الله هذا كثير الطاعات ثم مات في الجهاد استشهد فخاتمة حسنة وما كان في هذه الحياة الدنيا على الطاعات وبقي الآخر بعده سنة ثم مات ورأى طلحة رضي الله عنه قال بين أنا عند باب الجنة أي رأى في المنام أنه عند باب الجنة فخرج خارج فنادى للذي مات الآخر أي الذي قليل الاجتهاد وبقي بعد صاحبه السنة فدخل الجنة ثم مكث قليلا فخرج فنادى للذي كان كثير الاجتهاد فدخل الجنة بعده ثم قال لطلحة رضي الله عنه
رضي الله.
أما أنت فلم يأني لك الآن يعني لم يأتي موعد دخولك الجنة فاستيقظ طلحة متعجبا كيف هذا الرجل كثير العبادات والطاعات والاجتهاد وخاتمة حسنة شهيدا توفي والآخر بقي بعده سنة وهو قليل الطاعات ومات على ذلك ودخل الجنة قبله كيف هذا؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال مما تعجبون؟ أي من هذه القصة ما الذي يعني تعجبون منه؟ قالوا يا رسول الله كان أشد اجتهادا من صاحبه وبقي أو يعني واستشهد قال أليس قد بقي بعده سنة؟ قالوا بلى قال وصلى لله كذا وكذا من سجدة وصام وأدرك رمضان قالوا بلى قال فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض
يا الله يا الله
تأمل معي ما بينهما بقي سنة أبعد مما بين السماء والأرض من ذكر الله من الصلاة من الطاعات من تلاوة القرآن وأدرك رمضان ورمضان فيه ليلة خير من ألف شهر من عبادة يعني ألف شهر 84 سنة ومن حرم خيرها يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد حرم الخير كله ومن فاز بها فإنه فاز بشيء عظيم ويفوز فيها المرء بالعبادات يعني ينشغل في ذكر الله عز وجل بحفظ اللسان فحفظه للسانه عن الوقوع في المعاصي من غيبة ونميمة هذا يؤجر عليه هذا أقل شيء من يعني الصدقات حفظ المرء للسانه والإكثار من ذكر الله فهناك كلمات يسيرة على لسان المرء وهي ثقيلة في ميزانه وهي حبيبة إلى الله عز وجل
سبحان الله.
أن يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن
سبحان
الله وبحمده سبحان الله العظيم والحديث في صحيح البخاري وكثير من الناس يغفل عن ذلك كذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الكلام إلى الله عز وجل أربع كلمات يقولها المرء ولا يضره من أين بدأ في هذه الكلمات أي قدم كلمة على كلمة لا يضر ذلك وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه الكلمات الأربع هي أفضل الكلام يعني بعد كلام الله عز وجل يذكر المرء هذه الكلمات وهي خير مما طلعت عليه الشمس الشمس تطلع على ماذا؟ تطلع على الأملاك من البيوت والأراضي والأشجار والأنهار تضيء على ذلك هذه الكلمات خير مما طلعت عليه الشمس ويحرص المرء على التسبيح والاستغفار والتهليل وقول لا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلها فضائل فإنها كنز من كنوز الجنة سبحان الله وبحمده يغرس نخلة في الجنة يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد 10 مرات، بنى الله له بيتا في الجنة، يصلي لله عز وجل 12 ركعة، وهي 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، بنى الله له بيتا في الجنة.
يا الله، هذه تحتاج من المسلم أن يكون دائما مجتهدا ومنتبها لحياته ومنتبها لعمره. والحياة التي نعيشها يمر بها الكثير من الأمور، ما صلح منها وما كان غير صالح. إذن على الإنسان دائما أن يكون محاسبا لهذه النفس التي قد تأمره بشيء يخالف أمر الله. كيفية محاسبة النفس فضيلة الشيخ؟
نعم، الإنسان عليه أن يحاسب نفسه محاسبة الشريك لشريكه.
نعم،
فمحاسبة النفس أن يتصفح في ليله ما بدر من أفعال نهاره.
في نهاره، نعم.
فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله، وإن كان مذموما استدركه إن أمكنه.
نعم.
وانتهى عن مثله في المستقبل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اتقوا الله بفعل الطاعات واجتناب المحرمات، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لغد أي ليوم القيامة.
نعم.
قال قتادة رحمه الله: ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد، أي أن غدا موتك، غدا قيام الساعة. وتنظر نفسه ما قدمت لغد، أي ما قدم ليوم القيامة.
نعم.
ويحاسب نفسه بهذه الأعمال، يعني ينظر في نفسه هل هو على طاعة، هل عنده تقصير من جانب بر الوالدين، من جانب صلة الأرحام، من جانب الزوجة لزوجها أو الزوج لزوجته، من هذه الجوانب، من جانب العمل عنده تقصير.
نعم.
من جانب الرزق، المال الذي يحصله، يعني من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هكذا يحاسب الإنسان نفسه.
صحيح.
فإذا وجد خللا في هذه الأشياء يصلح هذا الشيء ويجتنب إن كان محرما ويقبل على الطاعة. هذه محاسبة الإنسان لنفسه قبل أن يدركه الأجل وهو الموت، فيقول لو فعلت كذا لو فعلت كذا، ولا يفيد الندم حينئذ. قال مسعر ابن كدام رحمه الله: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وشغلك فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. الإنسان لا يعيش كالبهيمة في هذه الدنيا من أكل وشرب دون مراعاة يعني محاسبة النفس والإقبال على الطاعات واجتناب المحرمات. إنما الله عز وجل خلقه وأوجده في هذه الدنيا لعبادته، وأن العبادة لا تنقطع إلا عند انقطاع الموت. واعبد ربك حتى يأتيك
اليقين.
واليقين هو الموت.
صحيح.
فإنه يتعبد لله ويقرأ القرآن ولا تسقط عنه العبادات والتكاليف، كما يقول أهل البدع وغيرهم، إنما يتعبد لله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدركه الموت وهو على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير العبادة، كثير الاجتهاد، يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له أم المؤمنين يعني قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، يكون شاكرا يعني لنعمة الله، وهو قدوتنا وأسوتنا الذي نقتدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
لكن هذه الأمور فضيلة الشيخ لا ينالها الإنسان إلا في سلامة الصدر وصفاء السريرة، كذلك فيما يتعلق بأمور الحياة، ليصل بإذن الله تعالى إلى مرضاة ربه. فما أهمية سلامة الصدر في حياة الإنسان المسلم؟
ينبغي على المسلم أن يجعل صدره منشرحا سليما للآخرين، ليس في قلبه من غل أو حسد، وليس في قلبه من معاصي وآثام. قال الله تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب سليم ادخلوها بالسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والصحابة رضي الله عنهم هناك أعمال ينبغي على المرء أن يحرص عليها، وفيها يعني تأديب هذا القلب والسلامة القلب، وهي الدعاء للآخرين بالصلاح والتوفيق والمغفرة، فإنه عند رأسه ملك يقول له آمين ولك بالمثل. وهكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره الله تعالى بذلك، قال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، أي اعمل الطاعات واستغفر لنفسك وللآخرين، أي ادعو لهم الدعاء لهم. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو للآخرين، وكذلك إبراهيم عليه السلام كان يدعو لنفسه ولوالدي وللمؤمنين، قال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وكان الصحابة رضي الله عنهم يدعون لمن يعني قبلهم، كما أخبر الله تعالى عن ذلك: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا.
أحسنتم، أحسنت فضيلة الشيخ حسين مبارك الموزري الباحث الشرعي بالدراسات الإسلامية. كان هذا الحديث مع فضيلة الشيخ حسين حول الوقت وأهميته، وما يجب على الإنسان أن يفعله ليفوز في دنياه وفي آخرته، ويكون بإذن الله تعالى من المغفور لهم والمرضيين عند رب العباد إن شاء الله. في ميزان حسناتكم هذه الأمور الطيبة المباركة فضيلة الشيخ حسين، ونلتقي معك دائما على الخير والمحبة.
آمين.
والشكر موصول لكل من شاهد واستمع واستفاد وأفاد من خلال هذه الحلقة لهذا اليوم.